وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على هذه الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام آل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما أدري كيف أعتذر لكم، ما أعلم أنني تأخرت عليكم ويغفر الله لي. لكن قد يكون تعبا، قد يكون ذهنا كلا بعض الشيء يعني، فسامحوني. أي تأخير مني أرجو منكم العفو وأرجو منكم يعني السماح. وحسبي ربي أنني والله ما أريد أن أشق عليكم، لكن الحمد لله الحمد لله. إلى المغني، ووصلنا إلى مسألة فإن لم يجد فصيام ثلاث أيام يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع. يعني البدل هنا إذا لم يكن دم المتعة ولم يتوفر، فهنا الشريعة الغراء يعني أعطت لنا أمرا أعظم مما يكون. الشريعة إذا أغلقت بابا فتحت أبوابا، فإذا كان الأمر على غير المستطاع فتكون يكون البدل مستطاع بقوله فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لحظة، وهذا أمر متفق عليه، هذا ليس فيه خلاف، متفق عليه. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمام ذلك. فضل الشيخ محمد موجود؟
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم تسعدنا بصوتك، كيف الأخبار؟
الحمد لله لك
سيدي، برفع لقدركم عنكم. آمين. الله يديم علينا وعليك الخير والعافية، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا الحق وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم أمين يا رب
العالمين.
تفضل سيدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارزقنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين رب العالمين.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: ما فعلنا بعلوم وعلوم الصالحين مسألة. قال الإمام أبو الرقي رحمه الله: فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يكون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع. قال ابن قدامة رحمه الله: لأنهم بين أهل العلم خلافا في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وذلك لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال: تعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام وإن كان قادرا عليه في بلده، لأن وجوبه مؤقت، وما كان وجوبه مؤقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب.
هنا مسألتان، ذكر مسألتين. الأولى: إجماع أهل العلم في أن المتمتع الذي عليه الهدي إن لم يجد الهدي فينتقل من الهدي إلى الصيام، يعني ينتقل إلى البدل، يعني أغلق الشرع بابا إن كان مغلقا من قبل المكلف فإن الشرع أيضا أتى له بباب آخر تيسير، وهذا من باب التيسير، وهذا يثبت لك أن أس هذا التشريع العظيم هو التيسير على المكلفين، وهو سحب المكلفين إلى عبادة الله جل وعلا بما يستطيعون. ولذلك هذا تحقيق لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فانتقلوا من الهدي إلى البدل وهو الصيام، صيام 3 أيام في الحج. وقال في الحج دلالة على أنه مرتبط بالحج، لازم للحج، سواء قلنا أن الحج له مقدمة أو في عمق الحج في الحج أو في أساس الحج، سيأتي تفصيله. و7 إذا رجع ذلك لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ثم انتقل المسألة الثانية، وهي أن مسألة أن نقول أنه مالك أو غير مالك أو قادر أو القادر، القدرة في موضعه عندما يكون بهديا بالغ الكعبة، فإن امتلك في موضعه قلنا له الآن أنت تمتلك فلا صيام عليك، فإن لم يمتلك في موضعه ينتقل إلى الصيام، وإن كان في بلده هو قادر عليه، وإن ضاع ماله وهو في الحج وله أموال في بلده فلا أيضا ليس ملزما، إذ الكلام عليه في موضعه، ولأن وجوبه مؤقت، وما كان وجوبه مؤقتا اعتبرت القدرة عليه في موضعه كالماء في الطهارة، إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب. ولو كان مالكا للأموال التي يشتري بها الماء في بلده، لكنه هنا في مكانه كما قلنا إن لم يجد الماء فينتقل إلى البدل وهو التراب. كذلك الحج الهدي في الحج إن لم يمتلكه في وقته في ميعاده في ميقاته ينتقل إلى البدل وهو الصيام. قبل أن ننتقل إلى الفصل، يعني مجمل ما قلناه قبل يومين في مسألة التوقيت، أن الراجح في ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توقيت الذبح هو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وقول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، وقول النبي خذوا عني مناسككم حتى لا يكون الأمر تشوش على بعضه. طيب، إذن المسألة هنا البدل موجود، والبدل عند عدم الأصل اللي هو المبدل منه، وأيضا الكلام على القدرة عليه تكون في موضعه لا على ما يملك مطلقا. تفضل. هل في إشكال في الباب؟
مش
أحسن الله عليك.
نعم. ولا فصل ولكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان، وقت جواز ووقت استحباب.
رجعنا إلى التوقيت في وقت الجواز ووقت الاستحباب في مسألة الصوم، وهذه سترجع حقيقة الأمر عشان أهيئ قبل أن تأتي في القراءة، أهيئ لكم أصل المسألة أين هو. هذه أصل المسألة في قوله تعالى فمن لم يلد فصيام 3 أيام في الحج، ضع في الحج تحتها خطا. طيب، وانظر في المسألة ستأتيك وترى أن جل المسائل ترجع إلى هذا. تفضل.
أحسن الله سيدي.
أمين.
قال فأما وقت الثلاثة فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة.
يقول ولكل واحد من صوم 3 والـ7 وقتان، وقت جواز ووقت استحباب. أما وقت 3 فوقت الجواز والاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر 3 أيام يوم عرفة. صحيح؟ أنت وصلت فين شيء؟
ويكون آخر 3 يوم عرفة.
يعني هو بيقول هنا الآن وقت الاختيار أن يصومها ما بين إحرام بالحج ويوم عرفة، دي معناها أنه إذا تحلل من عمرة له أن يصوم. هذا لازم قول الحنابلة في هذا الباب، وإن خالفه الملكية والشافعية في ذلك، والحنفية أعتقد يعني قولهم قريب من قول الحنابلة في هذا الباب، يعني أنه يصوم بعدما يتحمل العمر له أن يصوم، لكن عندما يصوم يدخل في الحج يكون آخر أيام الصيام يكون يوم عرفة، وهذا أيضا فيه نظر، لأن هناك رواية على تحريم الصوم يوم عرفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة حديث أبي هريرة، وإن كان الحديث ضعيف يعني، لكن الاتفاق على أن استحباب الفطر يوم عرفة لحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، لا سيما وأنه تتعارض المصالح في هذا الباب، ومصلحة أعظم ألا وهي مسألة الدعاء في عرفة. يا رب أمين، يا رب رضي الله عنك، يا أبا البراء جزاك الله خيرا الكريم. تفضل فضيلة الشيخ.
قال طاووس يصوم 3 أيام آخرها يوم عرفة، وروي ذلك عن عطاء والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي رحمهم الله. وروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنه يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة، وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم الترويه. وقول الشافعي رحمه الله لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب. وكذلك ذكر القاضي رحمه الله في المحرر مذهب أحمد، والمنصوص عن أحمد رحمه الله الذي وقفنا عليه مثل قول الخرقي رحمه الله أنه يكون آخرها يوم عرفة، هو قول من سمينا من العلماء، وإنما أحببنا له صوم يوم عرفة هنا لموضع الحاجة. قالوا
لا
على هذا القول
ماشي اتفضل. احنا عايزين بس دي مترتبة على المسألة، خلينا نقف مع المسألة وبعدين نرى المترتب عليه. أحسن الله إليكم. والقول الذي قاله بأنه يصوم ويكون يعني ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ويكون آخر الأيام الثلاثة يوم عرفة، هذا قول طاووس. طاووس وروى ذلك عن عطاء والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي. قالوا بذلك، وإذا لازم هذا أنه عند أنه يحرم أنه يصوم أو يبدأ أو يبتدئ الصيام بعد أن يتحلل من العمرة. قال وروي عن ابن عمر وعائشة أن يصومهن ما بين إهلال بالحج ويوم عرفة، والمعنى أنه إذا أهل بالحج يصومه، وإهلاله بالحج حقيقة الأمر أن إهلاله بالحج أن إهلاله بالحج يكون إذا كان متمتعا يكون اليوم الثامن، ومع ذلك أنه لا يصوم إلا يوما واحد. والصيام هنا في هذا الباب سيقع على، إذا قلنا بأن المسألة على الإهلال في الحج سيقع فقط على القارن أو المفرد، لأنه أهل بالحج فعلا، فيكون هنا صيامه إلى أن يصل إلى آخر يوم، يكون يوم التروية كما قال الشافعي، لأنه لا يستحب صيام يوم عرفة للانشغال ب الدعاء. والكلام هذا هو أقرب ما يكون، هذا أقرب ما يكون، يعني هذا أقرب ما يكون إلى السنة في هذا الباب. لكن الحنابلة يرجحون بأنه عند الحال من العمرة له أن يصوم، وأيضا يصوم يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة الاستحباب فيه في الفطر، لكن لموضع الحاجة. والصحيح أنه لو كان يعني سبيلا إلى ذلك لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم معه القارن ومعه المفرد، يعني المفرد ليس عليه لكن معه القارن أو معه المتمتع. فلو كان الأمر على ما قرروه على أن الصيام يوم عرفة للحاجة أو لهذا الموضع لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم البيان لا سيما وأنه في منى يعلم الناس المناسك في هذا الباب، ولم نرى ذلك قولا ولا فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل القول والفعل يخالفان ما تبنى الإمام أحمد في مسألة صيام يوم عرفة من أيام المتعة. نعم.
قال وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج، وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز نص عليه.
طيب هنا
وأما
يبقى هنا لحظة، هذه المسألة الثانية أترتب على ذلك أنه قال تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية، يعني ما يحرم في اليوم الثامن، في السادس، من أجل أن يكون يصوم ثلاثة تكون آخرها إما التروية أو آخرها يوم عرفة. طيب بقى في حتة ها؟
آخر حاجة، أول حاجة بينها اللي هي تصيام ثلاثة أيام في الحج وحسب عدد الدرجات.
خلاص هو ده التأصيل العام، سيأتي بعد ذلك يتكلم على مسألة العمر. اتفضل.
ما فيش غيرها يا ابني.
ما شيخ رأى الجزئية دي حتى نبينها. يعني
قالوا على هذا القول يستحب له تقديم الإحرام بالحج قبل يوم التروية ليصومها في الحج، وإن صام منها شيئا قبل إحرامه بالحج جاز نص عليه.
قلت في هذا الباب أنها تقف على قوله فصيام 3 أيام في الحج، وظاهر اللفظ أنه لا يكون الصيام إلا بعد أن يوصف بأنه قد دخل في الحج، ولا يدخل في الحج إلا بعد الإحرام بالحج، لذلك قال له لو يحرم بالحج في أن يحرم بالحج قبل يوم الثامن، أو أنه يصوم قبل الإحرام بالحج، لكنه يستحب أن يصوم في الحج أن يحرم قبل الميقات، أو إن أحرم في اليوم الثامن يكون يوم عرفة واليوم الثاني، فالأول له أن يصوم أن يكون الإحرام في اليوم السابع، أو أنه يقول وإن لم يكن وأراد أن يحرم في الثامن كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بإحلاله من العمرة يجوز له أن يبدأ الصوم وينتهي إلى يوم عرفة، وهذا صراحة مخالف للتأصيل العام. الشافعية والمالكية يخالفون بذلك ويقولون أنه لا يبتدئ الصوم إلا إذا دخل في الحج، ودخوله في الحج يكون بإحرامه بالحج، وإن كان إحرام العمرة لازم للحج إذا كان متمتعا، إن كان متمتعا، لكنه حقيقة الأمر لو تنظر في التلبية اللهم لبيك بعمرة متمتعا بها لحجة، هو سبيل الحج نعم، من لوازم الحج نعم، لكن الأصل في هذا الباب أن يكون على الحج، وإن كان في الحج يدخل في الحج. فضل جيب.
قال وأما وقت جواز صيامها فإذا أحرم بالعمرة، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وعن أحمد رحمه الله أنه إذا حل من العمرة، وقال مالك والشافعي رحمه الله لا يجوز إلا بعد إحرام الحج، ويروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول إسحاق وابن المنذر رحمهم الله، قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج. قال ولأنه صيام واجب فلم يجز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب، ولأن ما قبله وقت لا يجوز فيه المبدل فلم يجز البدل قبل الإحرام بالعمرة.
طيب هنا نقف عند هذا، يقول وهو قول هذا قول أبي حنيفة، قال مسلم جاء عن أحمد، وعن أحمد أنه إذا دخل إذا حل من العمر، لكن أبو حنيفة يقول إذا أحرم بالعمر، إذا أحرم بالعمرة جاز له ذلك. قال مالك والشافعي لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج، وهذا هو الأنسب وهم أسعد الناس بالدليل، وقد جاء يعني عن ابن عمر، قال يروى ذلك عن ابن عمر وهو قول إسحاق وابن المنذر، وهذا أصله لقول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا، قال في الحج، وفي الحج لا يكون إلا بعد أن يوصف بأنه دخل في الحج يعني أحرم بالحج، ومن ناحية النظر لأنه صيام واجب فلا يجوز تقديمه عن سببه أو عن وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب، وأيضا ولأن الصيام بدل والمبدل منه لا يكون قبل الحج، يبقى إذن البدل أيضا لا يكون، لأنه يأخذ نفس الحكم، ولذلك إذا كان المبدل منه لا يجوز أن يكون قبل الحج، فإذا البدل أيضا لا يجوز إلا أن يكون مع الحج أو بعد الحج، نعم يعني بعد الشروع أو الوصف بأنه أحرم بالحج.
وقال الثوري والأوزاعي رحمهم الله يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة،
وهذا عجيب، وهنا الآن الثوري جعل على التوقيت توقيت الحج، ولذلك قال يصومهن من أول العشر إلى يوم عرفة، يعني لا ينظر إذا كان قد تمتع أم لا، لا ينظر إذا كان حل من عمر أم لا، لا ينظر إذا كان أحرم بالحج أم لا، يوم العشر محل قابل له للصوم الذي هو للمتعة، وهذا بعيد وليس عليه ثم الدليل. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده كإحرام الحج. وأما قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج فقيل معناه في أشهر الحج، فإنه لا بد من إضمار إذ كان الحج أفعالا لا يصام فيها إنما يصام في وقتها أو في أشهرها، فهو كقول الله تعالى الحج أشهر. قالوا أما تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب كتقديمه الكفارة على الحنث وزهوق النفس، أما كونه بدلا فلا يقدم على المبدل، فقد ذكرنا رواية في جواز تقديم الهدي على إحرام الحج فكذلك الصوم.
طيب هنا ماشي الرابعة الأخيرة ماشي.
وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فغير جائز،
نعم.
ولا نعلم قائلا بجوازه إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد رحمه الله وليس بشيء، لأنه يقدم الصوم على سبب وجوبه ويخالف قول أهل العلم رحمه الله، وأحمد رحمه الله ينزه عن ذلك.
طيب هنا يقول لنا إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع، قد يقال أنه بإحرامي بالعمرة سبيل إحرامي بالحج، لأنه قال عمرة متمتعا بها إلى حج، فإن كان أحد إحرامي التمتع جاز الصوم بعده كإحرام الحج. هذا إلحاق مع الفارق، هذا إلحاق مع الفارق، لا سيما وأننا وجدنا بأن العمرة تنزل تحت الحج، ولذلك علماءنا يقولون باتفاق أن الحج يدخل على العمرة. والجمهور هنا أن العمرة لا تدخل على الحج، لأن دخول الحج على العمرة فيه زيادة أفعال، دخول عمرة الحج ليس فيها زيادة أفعال، لذلك قالوا لا. والصحيح أنها تدخل أيضا في هذا الباب. ومن قال بأنه إذا أحرم بالعمرة وأحل منها له الصوم له وجه، وإن كان الأنسب في ذلك والأسد والأسعد بالدليل أن يطبق قول ربنا الجليل فصيام 3 أيام في الحج، يعني يحرم بالحج وهو يقول لبيك اللهم بحجة إخلاصا لا رياء فيها ولا سمعة. وأما قوله أنه هناك تقدير في أشهر الحج، الصحيح أنه لا يكون الهدي في أشهر الحج. هل يصح ذبح الهدي في شوال؟ هل يصح في ذي القعدة؟ ما في أحد قائل بهذا الكلام. فصيام 3 أيام في الحج هذه فيها دلالة أن الصيام مرتبط بوجود الحج. أما الكلام من ناحية النظر تقديمه على وقت الوجوب فيجوز إذا وجد السبب كتقديم الكفارة على الحنث، هو يقول إذا وجد السبب لأنه أصالة لم يجد الهدي فله الصوم، لكن كما قلت فاصل الخطاب في الآية، والآية ما خرج منها إلا بتأويل وتأويل لا يقبل. قال فصام 3 أيام في الحج، يقول أما قول ماذا فليقدم على المبدل، فقد ذكرنا الرواية بجواز تقديم الهدى على إحرام الحج، وهذا لا يجوز ولا صح ولا يجزئ، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد ليس بشيء، لأنه لا يقدم الصوم على سبب وجوبه ويخالف قول أهل العلم، وأحمد ينزه عن ذلك. فالصحيح أن نقول أن أحمد حتى أحمد والمعتمد عندهم في عند الحنابلة هو لا يكون الصوم إلا بعد الدخول في العمرة، بل لابد أن يكون قد تحلل من عمرة حتى يبدأ الصوم، وهذا أيضا شفقة على أهل الإسلام. نعم تفضل.
قال وأما السبعة فلها أيضا وقتان، وقت اختيار ووقت جواز. أما وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قال متفق عليه.
يقول السبعة لها وقتان، وقت اختيار ووقت جواز. أما وقت الاختيار إذا رجع إلى أهله، لما لأن الله تعالى قال سبعة إذا رجعتم، قال ابن عمر فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع على أهله، وسبعة إذا رجع على أهله، وهذا هو وقت الاختيار.
قال وأما وقت
طبعا وقت الاختيار هذا يحتاج إلى دقة فيها، الملمح في هذه المسألة على أنه يعني ينتظر. في السبعة حتى يرجع إلى الأهل فيبدأ الصوم، لكن في الطريق لا سيما أنه مخالف للتشريع في مسألة الصيام في السفر. ماشي تفضل. شيء
قال: وأما وقت الجواز فمنذ تمضي أيام التشريق. قال الأثرم رحمه الله: سئل أحمد رحمه الله: هل يصوم في الطريق أو بمكة؟ قال: كيف شاء. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، وعن عطاء ومجاهد رحمهم الله: يصومهما في الطريق، هو قول إسحاق رحمه الله. وقال ابن المنذر رحمه الله: يصومها إذا رجع إلى أهله للخبر، ويروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول الشافعي رحمه الله، وقيل عنه كقولنا وكقول إسحاق رحمه الله.
إذا عندنا قولان في هذا الباب، أنه له أن يصوم بمكة، له أن يصوم في الطريق كما قال أبو حنيفة ومالك وعطاء ومجاهد، وأيضا أحمد في هذا الباب في أيام التشريق يصوم هو في الطريق أو يصوم هو في مكة، لأنه يعني المهم أن يأتي بالصيام. وقال ابن المنذر: يصومها إذا رجع إلى أهله. وهذا الخبر الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فمن لم يجد الهديا فليصوم 3 أيام، وسبعة 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. وعندنا النص لا يخالفه قول أحد ولا يخالفه نص آخر، وهذا القول هو قول الشافعي وهو السديد. نعم، لكنه ما سكت ابن قدامة، أراد أن يرد. نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أن كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك كسائر الفروض. وأما الآية إن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله سبحانه: فعدة من أيام أخر. ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه فأجزأه صوم المسافر والمرض.
نعم، هنا يقول في الترجيح: لنا بعد ما يهل بالحج. هذا قول الشافعي وهذا قول مالك. قول الشافعي ما تأوى الآية، أخذ الآية على ظاهرها، هم الذين يقدرون من أجل أن يأخذوا الآية على ظاهرها. يقول ابن قدامة: ولنا أن كل صوم لزمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك سائر الفروض. هذا قياس مع الفارق، والكلام هنا على التنصيص بالنص في المسألة. قال: وسبعة إذا رجعتم، فالمسألة على الرجوع لا على السير ولا على الإقامة. أبو حنيفة قال: ولو بمكة يصوم العشر. وعن مالك وعطاء ومجاهد وإسحاق أنه يصومها في الطريق. فهو بيقول عندنا في هذا الباب، لأنه يعني ما جاز في وطن جاز قبل ذلك مثل الفرائض كما قلنا، وهذا مع الفارق. أما الآية فإن الله جل وعلا جوز له تأخير الصيام فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض فعدته من أيام أخر. ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه فأجزاه. المسألة الأولى في هذا الباب يقول الآية يعني فيها جواز تأخير الصيام الواجب فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله. أي دليل على هذا؟ أي دليل يعني يقول فيه أنه لا يمنع ذلك الإجزاء قبله؟ يعني المسألة هنا فيها نظر، فيها نظر. إيش هو نصير؟ طب تلميذ نصير أستاذ أحمد
بس
قال: أما الآية فإن الله تعالى جوز الآية فصيام 3 أيام في الحج وسبعة درجات. قال فيها جواز تأخير الصوم الواجب فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله. ها، هو بيقول كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله في عدته من أيام أخر، ولأن الصوم وجد من أهلي بعد وجود سببي. نعم
شيخنا، ده هذا نظر مقابل الأثر أصلا.
نعم، هو نظر مقابل الأثر، لكن أنا عايز أفهم النظر الأول بعد كده نقول هذا نظر مقابل الأثر.
خلاص يبقى ده نظر سديد يا سيدي. سيدنا يقول سيدنا
ماشي اتفضل.
شيخنا يقول: هذا صيام مؤخر، صيام قضاء رمضان أيضا مؤخر،
نعم.
كما أن صيام قضاء رمضان مؤخر يجوز قضاؤه في رمضان، كذلك
لا
أيضا يجوز يعني تأخيري عن وقت
لا هو
وجوبي اللي هو في
لا لا
رمضان،
هو ايش
يجوز
فعل؟
أيضا هنا.
لا لا هو ايش فعل؟ هو ايش فعل؟ قال قاس التقديم على التأخير، اللي فعله قاس التقديم على التأخير. قال إن قلتم، ها؟
ليس كذلك سيدي.
طيب هات ما عندك وبين ذلك. ها
أنا بعتذر الله شيخنا، قطعت حضرتك، سامحني.
طب هات،
تفضل لا تفضل وإحنا إن شاء الله نتعامل.
هات بس ما
آسف
عندك الأول.
طب معلش شيخنا، أنا آسف والله، كمل حضرتك. أنا
طب دلوقتي الآن إيش قال؟ لنا أن كل صوم لازمه وجاز في وطنه جاز قبل ذلك كسائر الفروض، فقاس التقديم على التأخير. هو بيقول لما جاز في وطنه في هذا الباب جاز قبل ذلك كسائر الفروض. يعني إن جاز أن يكون الصوم يؤخره إلى الوصول إلى وطنه جاز أن يقدمه، قاس التقديم على التأخير. وأما في قول الآية، ده الكلام اللي هو قال: ولنا أن كل صوم لازمه وجاز في وطني جاز قبل ذلك كسائر إيش؟ الفروض. يعني لو جاز أن يصلي في وطني جاز أن يصلي في الطريق، جاز أن يصوم في وطني جاز أن يصوم في الطريق. جعل المسألة في التقديم والتأخير، قياس التقديم على التأخير. أما الكلام على الجواب عن الآية، هو بيتكلم عن الآية في مسألة تأخير الصوم الواجب، لا يمنع ذلك الإجزاء قبله. أو لو قال في هذا يتجلى لنا ما قلناه: إذا جاز تأخير الصيام الواجب فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، فقاس القديم على التقديم على التأخير. بنفس القول قال: فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب. هو ده صيام واجب، فجاز له التأخير إن جعل له الفطر بالرخصة، فعدته من أيام أخر يؤخرها. قال: إن جاز التأخير جاز التقديم، ما الذي يمنع؟ فقاس التقديم على التأخير. هذا نص كلامي في هذا الباب عندما قال: فإن الله تعالى جوز له تأخير الصوم الواجب. يعني لو أفطر في السفر، أفطر في المرض، فجاز له أن يصوم مؤخرا متأخرا، يعني قبل، يعني بعد الفريضة وبعد مرور وقته ومحله، فله عند القضاء أن يؤخر الصوم. قال: إذا جاز تأخير الصوم الواجب فلا يمنع الإجزاء قبله. فهو هذا الذي يقال فيه انه قاس التقديم على التاخير. تعالوا اتفضلوا هاتوا ما عندكم.
احسن الله لك سيدي.
تفضل.
نكمل سيدنا؟
تفضل.
قال يا حضرتك هترجح المسألة ولا؟
هرجح ايه؟ هرجح مصير؟
لا يعني حضرتك أكمل القراءة ولا حضرتك ترجح المسألة؟
لا هات ما عندك، أنت قلت هذه ليست كذلك، فما أنا قلت لك أن هذا
لا لعلي تسرعت، أحسن الله إليك، لعلي تسرعت. أنا بس كنت هو قصد أنا كنت أقصد أن هو قصد تقديم على التأخير، نعم، لكن في الفرائض التي تؤخر ليس في اي فرض يعني.
ماشي ماشي، هو بيقول كسائر الفروض، خلاص ما نحاسبه على هذا، لكن هو قاس التقديم على التاخير. قال: انجاز التاخير فلا يمنع ان يجوز التقديم. فاهمني؟
يعني انجاز له ان يؤخر صيام رمضان مثلا في حتى يبرأ، فيجوز له ان يصوم قبل البرد.
ايوه ما يبقى قاس التقديم على ايش؟ على التاخير. قال: ما دام في جواز على التاخير، انا اقول لك ما الذي يريده. هو يريد ان يبين انه ان الفرض في وقته مطلوب في وقته، لا قبل ولا بعد. بعد في فوات وجوزه، قبل في استقبال. فاقول كانه يقول القبل يكون على انه ان لم يحن في هذا الباب، فالاول قد فات وجوزه، فان لم يحن قد يجوزه للحاجه. لانه لو قيل لو فوت وجوزه، لو فات وجوزه، جوزه لما؟ السؤال لما جوزه؟
للحاجة أو
يبقى قبل إقبال الحال المحل أيضا يجوز ليش؟ للحاجة، مفهوم؟ هذا هو. ولكننا نقول له في هذا الباب، أنت إن قلت من ناحية النظر، نأتي إلى 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 التفصيل البديع للمصير. نقول الآن أنت جعلت نظرا بهذا الباب على التقديم والتأخير في هذه المسألة، على مقابل النص، قد جاء النص فيه، قال الله جل في علاه: وسبعة إذا رجعتم، يعني السبعة كأنها مشروطة، السبعة عند رجوعك إذا رجعت، إلا أن يقول انتهاء الحج رجوع، مع أنه موجود في مكة كما قال أبو حنيفة، أو في الطريق، وفي الطريق أصلا ممنوع من المستعب، يا ممنوع عند الظاهرية يا متن عند الجمهور خلاف الأولى. نعم، تفضل يا محمود، يا سيدي أبو عبد الله، تفضل، لو ما عندك شيء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، ربنا يبارك فيك.
ممكن لو جعل سيدنا الحج بمجرد الانتهاء من مناسك الحج يكون رجوع، يترد عليه بحديث ابن عمر
وهو
فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
هيرجع المسألة على ما نحن بنتكلم فيه برضه، ما يعني هي نفس الأمر.
أحسن الله عليكم.
والله دي الله عنك. وهو بيقول في ذلك تأخير صوم رمضان في السفر والمرض بقوله: فعدته من أيام أخر، فات الوقت وجوز الفعل للحاجة. فإذا يكون نقول يجوز الفعل قبل مجيء للحاجة، ولأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه، ده مسألة إن هو أخره على التأخير فأجزاه كصوم المسافر والمريض. شوف هنا بيقول والصوم وجد من أهلي بعد وجود سببه. وش وجود السبب هنا؟ حلول الوقت.
كنت خايف إشكال إن هو جعل أول وقت الصيام انتهاء الحج.
نعم، هو حتى قال بمكة، هو قال بمكة حتى، بس أبو حنيفة هو الذي قال بذلك،
وأحمد أيضا رواية عنه.
بس أبو حنيفة القول أصله أبو حنيفة ومالك كمان. وهنا نقول هو بيقول طب الآن إذا وجد سببه أجزأه. وجد سببه الانتهاء من الحج بالنسبة لي، بالنسبة له وجد السبب، والسبب هو الانتهاء من الحج، فإذا انتهى من الحج أجزاء أن يأتي به سواء قدم أو أخر. يعني هو بيقول الآن في التقديم والتأخير أنه يجوز فعله إذا وجد سببه، وجد سببه والسبب هو انتهاء من الحج، إلا أن يقول السبب هو التمتع. التمتع أصلا جاء فيه البدل، والبدل جاء في 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. يبقى الرجوع بالنسبة له هو الانتهاء من الحج، وهذا سببه، فإذا وجد سببه جاز صومه. يعني جعل الصوم له وقت إيش؟ وقت ابتداء أو وقت جواز أو وقت اختيار. قال وقت الاختيار هو أن يكون في أهله، لعموم قول الله جل في علاه: وسبعة إذا رجعتم، وأيضا قول ابن عمر: إذا رجع إلى أهله. قال ووقت الجواز هو بعد انتهاء الحج، لأن السبعة هذه مرتبة بعد الحج، لأن الثلاثة في الحج والسبعة بعد انتهاء الحج. فقال انتهى الحج وجد السبب، فله أن يعجل بالصوم، يقدم الصوم مع وجود السبب، وله أن يؤخره مع التنصيص. فنحن نقول يعني هذا إعمال نظر مع وجود نص عندنا في قوله تعالى: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. حتى في الطريق ليس له الصوم لأنه ليس رجوعا على ظاهر النص، أما على قولين بالنظر أن المسألة وجود السبب بانتهاء الحج، فله أن يصوم حتى في الطريق، له أن يصوم لأنه سبيل للرجوع، فهذا من باب النظر والتأصيل العام والصحيح الذي ندين الله به الثلاثة في الحج، أن يكون عندما يحرم بالحج، وهذه تتيسر عندما يحرم قبل اليوم الثامن حتى يكون آخر يوم هو اليوم الثامن، أو يكون قارنا فأنتوي بذلك الصوم 3 أيام دون عرفة على المستحب. ثم بعد ذلك السبعة إذا رجع إلى أهله، لأن الله تعالى قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إذا رجعتم. وهنا رجوع هو تكامل المكث مع الأهل، وهذا النص الذي لا محيد عنه، والنظر لا يقف أمام الأثر. نعم. وكل هذه قياسات، كل هذه قياسات مقابل ليش؟ مقابل لظاهر النص. ما الذي يلجئنا إلى 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 هذه القياسات؟ ما الذي يلجئنا إلى ذلك؟ ما الداعي إلى هذا؟ وجاء النص عندنا ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. ما الداعي إلى هذه القياسات؟ ولذلك ابن المنذر في الإشراف يقول النص جاء فلا كلام لأحد مع وجود النص، وقد جاء النص بقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال فمن لم يجد هديا فليصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذا مرفوع. فالقياس لا يصلح مع وجود النص. بالضبط كالدوخة التي دخناها أول أمس في الكلام على تقديم الذبح أو عمل تأخيره، وعندنا النص جاري ومنتهي، وهو الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نحر إلا يوم النحر ويمتد إلى آخر أيام التشريق. والنظر عندنا في هذا الباب مسألة البدل، جاز أن يكون قبله يبقى إذن جاز الذبح قبله، وقلنا النص عندنا حاكم، وهذا الراجح في هذا الباب. سألتك يا شيخ محمد على الشيخ ابن عثيمين ماذا رجح في هذا الباب، هل يذبح قبله؟ ها؟
نعم شيخ، رجح يوم النحر،
رجح أنا هذا هو النص رجل الله عنك. تفضل.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل حتى أنحر، قال ولا إحلال إلا يوم النحر.
ما هذا الذي قلته صحيح ولا لا؟ عندما قالت له حفصة، مش هذا الذي استدللت به أنا؟ لما قالت له يعني أحل الناس وامتحل، قال قد لبت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يبقى أبلغ الحد هدي محله في يوم النحر. ماشي تفضل. وهنا أيضا نفس الأمر، الثلاثة في الحج يبقى لابد أن يكون قد أحرم قبل اليوم الثامن، وجعل اليوم الثامن آخر يوم على الاستحباب، أو يوم عرفة يبقى اليوم السابع، أو كان قارنا في هذا الباب. وأما السبعة فإذا رجع إلى الأهل حتى في الطريق ليس له أن يصوم لأنه مخالف لظاهر النص. نعم.
ابن المنذر بركة سيدنا تجده على طول.
لا، ابن المنذر ثلاث، بص شوف حضرتك، ابن المنذر ثلاثة ليس بعدها ثلاثة، عنده قواعد علمية أثرية ما فيش كلام فيها، حتى اصلا قول الصاحب لا يجعله يخصص العام، فضلا عن المفهوم يقيد او يخصص العام او يقيد المطلق. وعنده مساله النصوص هذه يقول لا يضارعها الا النصوص، لن يحركني عن نص الا نص، لان حقيقه الامر لو نظرت تدقيقا اصوليا وتقعيديا سترى ان نهايه الامر في قول ابن عمر او قول ابن عباس او في قول ابي بكر، نهايه الامر ايش؟ اجتهاد رجل، وهو من خير الرجال، لكن في نهايته أيضا هو اجتهاد. فإن جاءني الوحي يبقى لا اجتهاد مع الوحي، إلا أن نقول هذا الاجتهاد معه قرينة الفهم التي تثبت أن هذا هو المراد، فيبقى يحتاج القول إلى قرائن حتى أقول بأن القول أصلا للفهم، القول أصلا لفهم النص، ولأنني ما أبحث دائما عن مراد النص، وإلا فلا كلام ولا نظر مع وجود الوحي. الوحي ينتهي الأمر كله مع وجود الوحي، وهذا صحيح في هذا الباب. قال وسبعة إذا رجعتم، إذن المسألة دائرة على الرجوع. تفضل.
قال فصل ولا يجب التتابع في الصيام للمتعة.
لحظة شيخ، لحظة، معلش أنا آسف، أنا شايفك بتبتسم وأنا كأنه شمت شيء من اتنين، فاهم حضرتك أنك شايف إن إخوانك الأحباب مش فاهمين أي حاجة، وده اللي انا منطبع عندي، انكم يشعر بعضكم ببعض في هذا الباب، او انك خصصت الامر في نصير فقط دون احد غيري.
ابتسم. اول حاجه، كل الاخوه اللي تسمع نت اسيادي كلهم فاهمين، والله العظيم انا ما اظن بهم الا ذلك،
طب الحمد
وشكر
لله.
ربنا يعلم كل ده، يعلم كل ده وياتيه وياتي بهم عشان ما يستفيدوا، مش هيستفيدوا هيستفيدوا.
لا لا، انا متاكد من ذلك يا شيخ، حرصهم هذا والله اذابني وجعلني انصهر. لا انا اتكلم حقا، انا اعرض بنصيري بك، يعني اعرض
انا
بنصيري.
قلت
لا
لا تعرض شيخنا، صرح 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 ولا يهمك شيء.
وبعدين الان نصير استخدم معانا طريقه اخرى، طريقه الحسم دون يعني، يقولون عندنا يعني النجارين واولاد الشوارع في حاجات معينه يقولون، هو عارف المثل ايه؟ هو المثل يا نصير. اطمه احسن من ايش؟
بلى الفقراء رايحين جايين، جزاهم الله خيرا، خلاص
فهو بيقول
ولا
خلاص،
الراوي اعلم بما رواه
بس
والمساله انتهت.
هو بيقول لا خلاص.
واكتر حاجه بكرهها في حياتي ايوه البس.
وبعدين طب في النهايه قول لي لو سمحت، انا جاي في المساله يعني توكل على الله، ما فيش نقاش، انا ختمت النقاش معك. طيب، هو نسأل الله ان يحفظكم، لكن حقيقه نقول الامر فيه سلاسه كبيره جدا. قال ثلاثه في الحج، ثلاثه في الحج غير يوم عرفه، هم يقولون اخر يوم عرفه، هو سياتي اصلا. طب الثلاثه دي ممكن تكون بعد يوم عرفه، يعني ممكن يصام ايام التشريق، وهذا في خلاف. لكن ثلاثه في الحج، في الحج اول شيء يفهم في الحج يبقى عندما اتصف انه يحج، وهذا لا يكون الا ان
احرم بالحج.
الا ان يكون احرم بايش؟ بالحج. احسنت، فان احرم بالحج فله ذلك. ان يصوم فيكون قبل يوم عرفه، لان يوم عرفه مكروه فيه صيامه خلافا لما قال بالحرمة. ثم بعد ذلك نقول والسبعة، قال إذا رجعتم، إذا رجع واستقر فله أن يصوم السبع. وطبعا لا يشترط التتابع لا في هذا ولا في ذاك. نعم، تفضل شيخ.
قال فصل، ولا يجب التتابع في الصيام للمتعة لا في الثلاثة ولا في السبعة ولا التفريق، نص عليه أحمد رحمه الله، لأن الأمر ورد بها مطلقا، وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا، وهذا قول الثوري وإسحاق وغيرهما رحمهم الله، ولا نعلم فيه مخالفا.
بل هو قول جميل اهل العلم من الفقهاء، قالوا بانه لا يجب التتابع في الصيام لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر بذلك، وبعدين ايضا قالوا لا يجب التفريق، يعني المساله على القاعده العامه التي قعدها علماؤنا، وابن المنذر اجلاها في كتاب الاوسط، قال يبقى المطلق على اطلاقه ما لم ياتي مقيد يقيده، ويبقى العام على العموم ما لم ياتي مخصص يخصصه، متهيألي يعني احتراما للعقول، وايضا لان الوقت قد ازف، وهناك نزول، وهناك ايضا يعني وقت راحه لبعضهم، نقف عند هذه المساله، وجزاكم الله خيرا. والله مهما ذلك، حتى ولو كان في اجهاد وجهد وتعب وسهر، لكن حلاوته لا تضيع، حلاوته تملا القلب سعاده. هذا الذي اشعره. نسال الله ان يحفظنا ويحفظكم.
سيدنا وفقه مع حضرتك له مذاق اخر يعني.
ربي يرضى عنك. وبعدين ايضا الشد على النصير له مذاقات، ليس مذاقا واحدا، مذاقات. وصراحه
سيدنا الشد على النصير ده من باب يعني الحواشي اثناء الشهر.
يا عامة هو بيكون سعيد ان هو ايضا يجدد عليك، فاهم، ويقول لك اعرف قيمة الذي امامك.
نعم. واكثر شيء بكره في حياتي الجهل.
رضي الله عنكم، نسال الله ان يحفظنا ويحفظكم يا رب، ويجعل ذلك في مزيد حسناتكم، ونسال الله في عليائه ان يشكر لكم، ونحن على ابواب الخير، ففتح الله لنا قلوبنا وعقولنا وارواحنا، اللهم امين يا رب العالمين، يعني يجعل ذلك اخلاصا لوجه الله الكريم، اللهم امين يا رب العالمين. ففي سؤال تفضلوا.
سيدنا ممكن تذكرونا بس يوم الاثنين. احسن الله عليكم.
أنت ذكرتنا الآن وجزاك الله خيرا في هذا الباب. غدا الصيام، والصيام فيه فوائد بالنسبة للاثنين، فيه أكثر من نية. النية أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين، ويوم الاثنين ترفع فيه الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنظر هذين حتى يصطلح ما في خصومة، أيضا تذكيرا بذلك، أدامكم الله على الخير وأدام الله خيركم، وجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس، ونستغفر الله ونتوب إليه. جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. اللهم اجعل مخلصا صالحا، واجعل الوجه خالصا، وتجعل احسن في شيء. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. أنا حيا هلا بهؤلاء الصابرين الصالحين السهرانين، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من طلبة العلم الذين قد حازوا السبق وباعوا الأنفس والنفيس والغالي من أجل تحصيل هذا العلم تعبدا وإخلاصا ثم نشرا بين الناس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.